الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم، وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم، ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نعيش أيام الفرحة، أيام السرور، أيام العيد. ومما يزيد فرحتي وسروري وعيدي أيضا أنني أجلس بين يدي شيخي فضيلة الأستاذ الدكتور سمير تقي الدين. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بك أخ الحبيب.
بارك الله فيك دكتور. يعني فضيلة دكتور، برنامجكم الماتع البرهان في إعجاز القرآن يعني برنامج قد سررنا به كثيرا وتعلمنا منه الكثير والكثير، وهو أيضا يعني نأخذ منه لمحة لكي ندخل إلى عيدنا، لكي ندخل إلى موضوعنا العيد في الإسلام، أسرار وإعجاز. بارك الله فيكم شيخنا. يعني قبل أن ندخل في هذا الموضوع، أريد أولا أن نعرج على معنى العيد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أخي الحبيب الأستاذ أحمد، يسعدني أن ألتقيكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على مائدة كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتي دائما أكرر وأعيد وأزيد أنها المرجعية الوحيدة، ولا أقول المرجعية الرئيسة، ولكن أقول المرجعية الوحيدة لكل من رضي بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن قبل رضي بالله ربا. حقيقة قبل أن أبدأ، أهنئ الأمة الإسلامية جميعا بهذا العيد المبارك، عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون بركة وسعادة على كل فرد مسلم يعيش في أرض المعمورة. وبعد، فالإعجاز موضوع كبير، وهذا الرافد الآن، رافد الكلام عن أسرار العيد والإعجاز في العيد، حقيقة رافد مهم جدا نحب أن ننوه عنه في هذه العجالة. هو العيد لغة من العود، يعني العود، كل عام مرة يعود يوم يحتفل فيه المسلمون بفضل الله وبرحمته عليهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا العيد لغة. العيد اصطلاحا هو مناسبة إسلامية يحتفل المسلمون خلالها وبها، وهي في الإسلام عيدان: عيد الفطر المبارك بعد فريضة الصيام، وعيد الأضحى المبارك بعد فريضة الحج.
يعني إذن الأعياد محصورة مع فرائض.
مع فرائض، نعم، مع عبادات مرتبطة في هذا الدين والذي نفخر بالانتساب إليه بطاعة الله عز وجل. فقلنا العيد لغة من العود، واصطلاحا أنها مناسبة خاصة.
نعم.
وخصوصية هذه المناسبة عجيبة، أنها يحرم فيها الصيام.
سبحان الله،
سبحان من أحل الصيام في رمضان وحرمه يوم العيد.
من أوجبه
سبحانه. يعني أوجب الصيام في رمضان وحرم الصيام يوم العيد.
نعم سبحان الملك.
يعني السنة أن تصوم يوم عرفة وحرام أن تصوم يوم العيد.
الله أكبر.
خصوصية تجعل المسلم في حالة انقياد وحالة استسلام، لا يشرع لنفسه ولا من هواه، وإنما هو متبع. هذا حلال وهذا حرام، حلال تمارسه، حرام تبتعد عنه. والخير كل الخير في اتباع الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو معنى العيد يعني في إجمال لغة واصطلاح.
نعم بارك الله فيكم دكتور. يعني هذا الطرح لمعنى العيد الإيجازي طرح لطيف جدا، وطرح ينبئ على أن الإنسان إنما هو يعني خاشع لله، إنما هو ممتثل لأمر الله، إذا أمر امتثل، وإذا نهى رب العالمين سبحانه وتعالى أعرض العبد امتثال استسلام
عبودية
لرب الأرباب.
العبد عبد من كل وجه والرب رب من كل وجه.
أكرمك البارح الدكتور. إذن ننطلق إلى المحور الثاني، هل ترى إعجاز في معنى العيد في الإسلام الدكتور؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حقيقة إعجاز مبهر أن يرتبط العيد في الإسلام بطاعة الله عز وجل، وأن العيد في الإسلام ليس مرتبطا بشخص، حتى ولو كان هذا الشخص أحب خلق الله إلى الله وأعبد الخلق للحق، وخير من عبد الله على الإطلاق منذ آدم حتى يقوم الناس لرب العالمين، وخير من دب على الأرض بقدميه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأعبد الناس لرب الناس، وأخشى الناس لرب الناس، وهو في القمة من حيث الإنسانية البحتة أو البشرية البحتة، وهو في القمة من حيث النبوة البحتة، فهو أعلى الناس مقاما كإنسان. فلم يخلق الله بشرا كمحمد
صلى الله عليه،
بشرا بشرية يعني جسدا، لم يخلق الله عز وجل بشرا كمحمد، ده باتفاق. ولم يبعث الله نبيا كمحمد
صلى الله عليه،
فهو يعني خيار من خيار من خيار، نكاح من نكاح من نكاح، منذ إسماعيل وحتى عبد الله لم يدخل في نسب الرسول سفاح قط. ثم هو اجتباء الله واصطفاؤه واختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهو من الخمسة أولي العزم من الرسل اللي هم القمة في الأنبياء والرسل، واختار من الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا، واختار من الخليلين محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو من جهة البشرية القمة، ومن جهة النبوة القمة، وهذا فخر لنا نحن أتباع الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخلصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. إيه والله عزة ما بعدها عزة أن أكون من أتباع الحبيب. هذه العزة لا تبع لها موضوع آخر. ومع ذلك يعني أردت بهذه المقدمة أن يعني أقدم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يرتبط العيد بميلاد النبي، فلم يشرع محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم ميلاده عيدا، وكان مستطيعا أن يفعل، ولكنها الأمانة، أمانة التبليغ عن الله عز وجل.
مع أن يوم ميلاد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم يعني عظيم، لأن هذا المثال الذي يحتذى به في كل شيء قد جاء إلى الدنيا،
ومع ذلك لم يفعل.
يعني إن قسنا الأمر بالعقل فضل الدكتور،
نعم،
إن قسنا الأمر بالعقل بالعقول كما يدعي كثير من الناس، إذن فهذا من أنسب الأيام التي تتخذ عيدة.
نعم،
لكن القضية مرتبطة بشرع لا بعقل.
بشرع، إن هو إلا وحي يوحى، وربه جل وعلا قال له: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. طبعا آية رهيبة جدا، رعيبة، رهيبة رعيبة، أن يخاطب الله عز وجل أحب خلقه إليه بهذا الأسلوب: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. فما كان لمحمد أن يشرع إلا عن وحي، ولذلك قال للصحابي الجليل: اكتب، فوالله ما خرج من هذا الفم إلا كل حق.
نعم، إلا الحق،
إلا الحق. فهذا ملمح حقيقة أقف أمامه في قمة الذهول، وهي من عظمة شخصية الرسول
صلى الله عليه وسلم.
وهذا يجرنا إلى بدعة الاحتفال بالمولد ببساطة شديدة، يعني بدون الدخول في التفاصيل وبدون رفع الصوت وبدون الجدال الكثير. أحبتي في الله، لم يكن لرسول الله أن يشرع شرعا إلا عن وحي من الله عز وجل.
لا.
فإذا لم يحتفل النبي بيوم مولده، وإذا لم يحتفل أحب الخلق للرسول وهم صحابته في القرون الخيرية بهذا اليوم، يأتي المتأخرون فيشرعون ما لم يشرع الله ورسوله.
ونحن متعبدون ضد الدكتور بمنهج القوم،
يعني الله يكرمك،
نحن متعبدون بكلام رب العالمين وبسنة سيد المرسلين بفهم القوم،
الله بفهم السلف.
يعني رب العالمين يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين،
الله،
نوله ما تولى ونصره جهنم.
من سبيل المؤمنين بقى؟
أصدق الناس إيمانا وتقوى وضعا والتزاما أصحاب النبي.
أصحاب النبي، هذه الآية خاصة بأصحاب النبي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقرون الخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لم يحتفلوا بيوم الميلاد، احنا بنتكلم في العيد يعني، لم نخرج عن الموضوع، فكيف لمتأخر أن يعمل عقله ويقول: إننا لا نحب الرسول لأننا لا نحتفل بمولده؟ إننا أحبتي في الله متعبدون وعابدون. احنا بنقول إيه في الصلاة أستاذ أحمد؟ بنقول: إياك نعبد. هذه نقولها كل يوم من على الأقل 17 مرة.
الله أكبر.
لو فقهها المسلمون ما خرجوا عن عبودية الله قيد أملة. إياك نعبد في أسلوب قصر في اللغة العربية، أنها يعني لم نقل نعبدك، ولكننا قدمنا إياك على نعبد، أي أننا حصرنا وقصرنا العبادة على الله عز وجل. إياك نعبد منهج حياة، إياك نعبد منهج حياة، ومنهج حياة أن تكون عبدا لله، كما عرف شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه ورحمه الله رحمة واسعة هذه العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هنا حينما تتمعن في قولة شيخ الإسلام تجد أنه ما من فعل وما من قول إلا ويجب عليك أن تكون فيها عبدا لله عز وجل، لأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. فحينما تقول تكون عبدا لله،
الله،
وحينما تفعل تكون عبدا لله. وقمة السعادة في الدنيا وفي الآخرة هي أن تكون عبدا لله عز وجل.
الله أكبر.
ووصف الله عز وجل نبيه ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالعبودية في أسمى المقامات، فأسمى ما يمكن أن يصل إليه مخلوق أن يوصف بأنه عبد لله. وصفه بالعبودية في مقام الإسراء والمعراج حينما عرج به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. عند هذا المقام الذي لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وصفه ربه بالعبودية فقال سبحان الذي أسرى بعبده. تأمل، لم يقل الله عز وجل سبحان الذي أسرى بنبيه. تأمل، سبحان الذي، لم يقل الحق تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بمحمد، سبحان الذي أسرى بمن تحقق بمقام العبودية الحقة ولم يتحقق أحد على مدار التاريخ كله منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين بمقام العبودية الحقة لله عز وجل إلا محمد
صلى الله عليه وسلم.
ثم وصفه بمقام العبودية أيضا في مقام التحدي بالقرآن، كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ووصفه أيضا بمقام العبودية في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، لأن أعظم ما يمكن أن يصل إليه مخلوق من مقام أعظم وأسمى وأرفع هو مقام أن يقول عن الله ورسوله
سبحان الله.
مهمة الأنبياء والرسل.
نعم.
اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك.
آمين.
يا رب.
آمين.
يا رب. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك ولا من كرامة البلاغ عنك ولا من عز الجهاد بكتابك يا رب. شرف، عزة. في هذا المقام وصف رسول الله بالعبودية
صلى الله عليه وسلم
في سورة الجن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عبد الله، دي ثلاث مقاماتها الذي أذكرها الآن تقريبا، فيش مقام رابع في القرآن يوصف به محمد بمقام العبودية صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المقامات العظيمة جدا، أسمى مقامات. فالعبودية هي أن تلتزم الأمر والنهي وتقف عند الحد، وهذا هو مفهومنا للفرح في الإسلام أو للعيد في الإسلام. لم يشرع الإسلام لنا إلا عيدين، فلا ينبغي لمفتئت ولا صاحب هوى ولا صاحب غرض أن يشرع ما لم يأذن به الله.
الله.
عد الحب وعد الأم وعد النيل وعد كلها معاني ضخمة وعظيمة جدا، يجب أن يعني نحييها في قلوبنا في كل لحظة.
نعم.
يكون لها عيد عندنا في قلوبنا كل لحظة، بس مش يوم مخصوص، لأنها عبادة. العيد عبادة يا أستاذ أحمد.
نعم.
فما نعملهاش عيد مخصوص إلا بشارع إلا بأصل، إنما من يجرؤ أن يقول إن الإسلام لم يحث على الحب، إن الحب روح التوحيد، يعني روح التوحيد الحب والجمال والسلام، ده روح التوحيد.
أن يسلم يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب
إليه
مما سواهما. هذه اللفظة الماتعة الجليلة لتعظيم معنى الحب ولتعظيم معنى الحب العظيم.
الله يكرمك ويبارك فيك، جزاك الله خيرا.
الله يحفظك.
والله أكاد أزعم أقول وعلى يقين أنه لا يفهم الحب على وجهه الصحيح إلا المتعبدون لله.
الله أكبر.
الحب المستهلك المبتذل هذا ليس حبا. هم يقولون يعني في الغرب عن ممارسة الجنس انه حب، يعني دعونا نمارس الحب. يعني المسألة ايه؟ المسألة يعني كيف يفهمون الحب ونحن نقدم لهم هذا الحب، نقدم لهم معنى الحب الحقيقي الذي يمارسه المتعبدون لله بحق. فمعنى جليل جدا. كذلك بر الأم، يعني الأم في حاجة إلى يوم في السنة ولا كل ساعة؟ يعني مش أقول يوم في السنة، ده كل ساعة وهكذا. كل قيس على كده كل الأعياد التي شرعها البشر. برضو لابد ندخل في قضية أخرى يعني برضو منبثقة مما أقول، وهي أنه يعني يخترع البشر أحيانا أعيادا لثوراتهم، لانقلاباتهم على الأوضاع. أحيانا يشرع البشر أعيادا لملوكهم، لرؤسائهم، لزعمائهم، لمحبيهم. هذه كلها أعياد مبتدعة لم يأذن بها الله عز وجل، ولم تكن على عهد الرسول وعلى عهد خير الناس بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا كان أقدر ربنا أن نقيم عيدا لأبي بكر، وعيدا لعمر، وعيدا لعثمان، وعيدا لعلي، وعيدا لكل الصحابة. ده دول أئمتنا، علماءنا، سادتنا، آبائنا، أجدادنا. هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع.
بل يا فضيلة الدكتور، لو كانت القضية قضية أعياد لنصرة في حرب أو ما شابه، لكان أمثل بالمسلمين أن يقيموا عيدا يوم بدر،
وهو أعظم يوم. طبعا طبعا.
أو يقيموا عيدا يوم فتح مكة.
فتح الله عليك، افتح لنا بالمعاني الجليلة دي يا أستاذ أحمد.
بارك الله فيك،
كلام جميل.
أصلح الله
مثلا
حالك. نعم،
يوم يعني فتح مكة،
يوم الفتح،
يوم الفرقان في بدر، اللي هو فرق الله به بين الحق والباطل. وبعض أئمة التفسير أستاذ أحمد قالوا عن يوم بدر إنه يوم غير مجرى التاريخ كله.
نعم.
لو انهزم المسلمون في بدر لم تقم للإسلام قائمة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله عز وجل رافعا يديه إلى السماء: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد. ومع ذلك يعني كما تقول فتح الله عليك، لم يقم الصحابة عيدا لبدر أو عيدا لفتح مكة، فتح الكبير، وهكذا. فهذا هو الإعجاز في الإسلام، أن العيد عندنا لم يرتبط بشخص، لا شخص النبي عليه الصلاة والسلام ولا أشخاص الصحابة مع قدرهم، ولم يرتبط بمناسبات زائلة فانية، ولكنه ارتبط بعبودية لله عز وجل، بفضل الله وبرحمته، كما سنبين إن قدر الله لنا البركة في الوقت.
أكرمك الله فضيلة الشيخ. يعني إذن أن أفهم من كلام فضيلتكم أن أعيادنا إنما هي مرتبطة بالشرع، مرتبطة بالعبودية، فلا ينبغي لأحد أن يخترع من عند نفسه، لأنه إنما هو متواضع لله، إنما هو مستسلم لله، ورب العالمين هو الذي يقدر له أعياده، يقدر له أفراحه، يقدر له حتى يعني كل شيء في حياته. ألا شيء يعلم من خلق؟
يقدر له كيف يحزن. لا ينبغي أن يخرج وهو يحزن عن مقام العبودية لله عز وجل، وهو يفرح عن مقام العبودية لله عز وجل. برضو يعني إضافة بسيطة للمعنى: إذا كان العيد في الإسلام مرتبطا بالعبودية وبالطاعة، فلا ينبغي أن يكون مسرحا للهو واللعب الباطل، ولا أن يكون مناسبة للانفلات. يعني دي معنى برضو معنى يغيب عن كثير من الناس.
يعني معنى سنتطرق إليه مفهوم الفرح في الإسلام، يعني
الله
يعني كيف نظم الإسلام الفرح.
الله يكرمك.
سبحان الملك، الإسلام دين منظم لكل شيء.
الله يكرمك.
منظم للفرح، منظم للحزن، منظم للسعادة وللسرور ولغيرها. يعني
الله يفتح عليك. أحزن كثيرا أن يكون يعني أول أيام العيد بعد رمضان بعد المساجد الممتلئة، وكأنهم يعني قد حزنوا. يعني إيه العيد هنا بقى حزن بقى، لأنه بيبقى فيه صف أو صفين. طبعا كلام مستهلك أنا عارف، ولكن أنا عايزين نعيد المعاني دي. أنت فهمك إيه للعيد؟ يعني هو العيد ده مش يوم ربنا أمرك فيه بالفرح؟ طب لما يأمرك فيه بالفرح تقوم سب صلاة الجماعة في المسجد؟ يعني دي رد النعمة، يعني ده شكر النعمة
يعني. طب شيخنا، يعني ما دمنا نتكلم عن الفرح، ما مفهوم الفرح في الإسلام؟
الحمد لله، الحمد لله، اللهم فرحنا يا رب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة يعني آية الفرح في الإسلام جاءت في سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأرجو يعني من أحبائي المشاهدين أن يفتحوا لنا القلوب يعني للحظات، يعني أن معنى جليل جدا. طبعا مش من عندي أنا هذا الكلام، يعني أقرأه في كتب التفسير يعني، ولكن نتعلم سويا كيف أمرنا الحق تبارك وتعالى، كيف أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نفرح، وبأي شيء نفرح. الآية دي يا أستاذ أحمد لا ينبغي أن نخرجها عن سياقها. دائما أتحدث في البرهان عن السياق والسباق واللحاق. بفضل الله ومنته علي، السياق الآية ثم في سباق للآية وفي لحق له. لا يمكن أبدا أن تأخذ عطاء الآية إلا في سياقها ومن سباقها ومن لحقها.
أن القرآن كلام معجز، كلام
مش كلام مرصوص جنب بعض، لا إطلاقا،
معجز
إطلاقا، كلام ربي سبحانه وتعالى. الآية التي قبلها مباشرة، يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. ما هي الموعظة؟ الموعظة لغة واصطلاحا أيضا هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. وذلك يقال أوعظنا أو وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موعظة بليغة، صلى الله على من علم الدنيا البلاغة،
صلى الله عليه وسلم،
حديث العباد بن سارية.
نعم،
وعظنا رسول الله موعظة. فالموعظة لغة هي الأمر والنهي، مش أمر ونهي بس، لا، مقرون بالترغيب والترهيب، يبقى فيه وعظ.
نعم،
يرغبك في الجنة ويرهبك من النار، هذه الموعظة. يا أيها الناس، هذا يقولون عنه إنه خطاب العموم مراد به الخصوص. يعني يا أيها الناس خطاب عموم يراد به قريش، لأن القرآن نزل ابتداء في هذه الفترة على قلب الحبيب يبلغه إلى قريش. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. شفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات والشهوات ومن الإرادات ومن الاعتراضات. طبعا كلام شرحه يطول، ولكن أمراض القلوب. فالقرآن شفاء، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله أن القرآن شفاء لكلا النوعين من الأمراض، لأمراض القلوب وأمراض الأبدان. ولذلك من هجر القرآن أخي الحبيب أستاذ أحمد، من هجر القرآن هجر الاستشفاء بالقرآن، أقولها بملء الفم. القرآن نزل شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم من المؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. من القيم عليه تعليق أنه مش شفاء للقلوب فقط، شفاء للقلوب والأبدان، وذكر حديث الفاتحة الذي يعلمه الكثيرون حينما لدغ سيد الحي،
وما يدرك أنها رقية،
وما يدرك أنها رقية.
نعم،
فالقرآن شفاء لما في الصدور من الأمراض، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات وأمراض الإرادات التي تخالف إرادة الحق تبارك وتعالى، والاعتراضات على قدر الله. الاعتراضات على قدر الله، أن الإيمان بالقدر كما قال ابن القيم عليه رحمة الله نظام التوحيد، وهو أحد أركان الست.
نعم،
الذي يعترض على القدر انهدم ركن من أركان الإيمان. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر.
نعم،
ثم هذا هو الشفاء لمفصول. وهدى، الهدى هو طمأنينة القلب باليقين والسكينة التي تنزل على القلب بهذا اليقين. يعني اليقين في الله عز وجل، اليقين ينزل برد السكينة على القلب، وينزل الطمأنينة على القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا هو الهدى. والذي يحرم من هذا الخير كما سأبين الآن، وكأنه إذا ملك الدنيا بأسرها فلن يحصل شيئا على الإطلاق.
نعم،
طمأنينة القلب دي سلعة غالية جدا، خصوصا في هذه الأيام التي يبحث الناس فيها عن المنومات والمهدئات والمسكنات، ويعانون الأرق والقلق والخوف والاضطراب والهلع والحزن والهم والغم، الأشياء الكثيرة التي امتلأت بها عيادات الأطباء النفسية والعصبية في بلاد المسلمين.
نعم.
أكرر، في بلاد الموحدين. ممكن أن نفهم هذا الأمر في بلاد الغرب
الذين لا يفهمون القرآن،
الذين لا يفهمون. إنما العجب العجاب أخي الحبيب أن تنتشر هذه النوعية من الأمراض في بلاد الموحدين. دي أمر لابد أن يدرس في دراسات. ربنا بيقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب إذا لم يطمئن القلب، إذا لم يطمئن القلب يبقى العيب فين؟ في ذكر الله، ما هو لازم كده، في ذكر الله ولا في فهم هذا الذكر؟ ده قضية ما طبعا دي قضية مهمة جدا الكلام فيها، لأن أحيانا لما بيقولنا فأقول له صلي، يقول له والله ما بطل صلي، طب اقرأ قرآن، والله أنا بقرأ قرآن ليل ونهار ولا بطل ذكر، ومع ذلك بيعاني من هذه النوعية من الأمراض. هي قولات لسانية، الذكر لابد أن يستقر يقينا في القلب لكي يحقق الطمأنينة وأن يتوافق اللسان مع القلب. وذكر الله موضوع طويل جدا، يعني لما نتكلم فيه نحتاج ساعات علشان يحقق طمأنينة القلب، يعني يحتاج ساعات لكي يحقق طمأنينة القلب. فهذا هو الهدى.
يكفي أن نأخذ ملمح الخشوع والذل لا في الذكر.
الله يفتح عليك. ولا ذكر الله أكبر، وأقم الصلاة لذكري، والمناسك كلها إنما أقيمت لإقامة ذكر الله.
نعم.
ده الذكر ده يعني بقول لحضرتك قضية لو فهمها المسلمون محتاج أحد أن يأخذ بنوما ولا مهدئا ولا يعاني القلق ولا الأرق ولا هذا ولا ذاك. فهذا هي الهدى. ورحمة، الرحمة هي جلب كل خير ودفع كل شر. خلي بال حضرتك بقى، دي آية السباق. القرآن لا يفهم إلا في سياقه. آية الفرح يعني بفضل الله وبرحمته.
قبل أن أدخل إلى آية الفرح، وهدى ورحمة
للمؤمنين.
هذه الكلية الماتعة، من حقق الإيمان في قلبه صدقا أعانه الله على الهدى وعلى الفرح.
الله يفتح عليك. دي اللي هنقولها إن شاء الله. ما هو الموعظة والشفاء اللي في الصدور والهدى والرحمة لا تنفع مع أي قلب.
نعم. كل فضل.
أنا أقول لحضرتك ربنا بيقول إيه في أول القرآن؟ القرآن ده عظيم جدا.
سبحان
الله. والله سبحان من هذا كلام.
سبحان الله.
قصرنا كثيرا في أن يكون مرجعية في كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. إذن الذي لم يحقق التقوى لا ينتفع بكل هذا القرآن اللي هيجي بعد كده 114 سورة.
الله.
وهذه افتتاحية.
113.
افتتاحية الكتاب.
بعد الفاتحة.
بعد الفاتحة الله يفتح عليك، ذكرتني.
نعم.
الفاتحة و 113 سورة. إذن اللي بيفتح مغاليق القرآن تقوى الله عز وجل. قلوب التي سلمت. قلب السليم قلب إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم.
نعم.
ولذلك دعا ربه دعوة عارف بالله عز وجل فقال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله
بقلب سليم.
ده دعوة عارف بالله.
سبحان الله.
وربنا وصفه، وحينما يصف خالق، الخالق جل وعلا قلب عبد من عباده بأنه سليم، فما ينبئك مثل خبير.
لا.
وإن من شيعتي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم ثم دعا ربه في آخر السورة بإيه؟ ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حتى عشان الخيوط ما تخرجش مننا. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
للمتقين.
إذن عشان تفتح مغاليق القرآن تتفتح لك، يعني مش حد بيفتح، ربنا اللي بيفتح.
نعم.
اللهم افتح لنا يا رب.
آمين.
اللهم افتح لنا وعلينا يا رب.
آمين.
اللي بيفتح مغاليق القلوب ربنا بايه؟ بالتقوى. القلب الخالي من التقوى كل سنه وانت طيب. انت بتقعد ما هو بيسمع القران كانه بيسمع نشره اخبار ولا كانه بيسمع حاجه. وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. الآلة معطله هنا. فاللي اللي بيفتح له مغاليق القران التقوى. كل ما زالت التقوى
كل ما وضع زادت على القلب.
ولذلك ما فهم القران كمحمد
صلى الله عليه وسلم
وما فهم القران بعد محمد كالسلف بقت سهله. ايه بقى؟ اصل الناس بيبقى في بعض الناس كده يا استاذ احمد بيجيب لهم كلمه السلف يحصل لهم حساسيه كده. يا جدعان ده الموضوع يا جماعه سهل قوي. ازاي انا افهم القران زي فهم ابو بكر وعمر؟ ازاي؟ ده هو يعني اعظم من حقق التقوى بعد رسول الله صحابته.
كانوا انقى الناس قلوبا واصفاهم افئده.
الله يفتح عليه.
يعني كما جاء في الاثر ان الله نظر الى قلوب العالمين فوجد قلب محمد انقى القلوب واطهرها.
أيوة.
فاصفاه لرسالته.
الله يفتح عليه.
ثم نظر إلى قلوب العالمين فوجد قلوب أصحابه أطهر قلوبا وأنقى أفئدة فاصفاهم لصحبة النبي.
الله يفتح عليك. كلام يعني جميل قوي.
نحن نضائق
ولذلك بنقول بنقول القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. بقت سهلة؟ سهلة بقى. ما هو لأنه كان أنقى قلوبا زي ما حضرتك قلت دلوقتي. هدى إذا كنت عايز تفهم القرآن يفتح لك مغاليق القرآن حقق التقوى والإيمان اللي هو حضرتك علقت عليها تعليق جميل. هدى ورحمة للمؤمنين. فمن عاقل ذكي لبيب يستبدل بالموعظة بالشفاء بالهدى بالرحمة حطام الدنيا الفائني الزائل الحقير. خلي بالك مهم أوي هذا المعنى. يستبدل ب الباء هنا بتدخل دايما على المتروك.
نعم.
يعني دايما لغه يعني الناس بتقع فيها في اخطاء كتير. يعني يستبدل ب يعني انت تترك الموعظه الشفاء اللي في الصدور والهدى والرحمه وكل ده في القران. هو ده القران. هو ده القران.
نعم.
ولذلك ايه الفرح جايه في ايه؟ في سياق القران، في سياق الحديث عن القران. يعني قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا.
فبذلك فليفرح.
فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. حقيقة واحد يقول لك يعني هي خير من مليار جنيه مثلا؟ أقول له يقول لي إزاي يعني؟ أقول له أفهمك، لأنه يعني بيستكبر المعنى أو يستكتر لما يكون معايا قرآن بفهمه وفي الموعظة اللي هي هتدخلني الجنة. خلي بالك من السياق ده. هتدخلني الجنة. الجنة دي فيها إيه؟ خلود بلا موت. خلي بالك الدنيا اللي هي ما يجمعون دي اللي بيقول مليار واغنى اغنياء العالم واثر اثرياء العالم وجمع الدنيا كلها حطام في وقت قصير جدا. في وقت ايه؟
قصير.
مفيش 60 70 سنه 80 90 100. لو جه 120 هيعلقوا صورته في الجرايد ويقول لك معمر وكده، صح؟ ويخص يدخل موسوعه جينز في الارقام لما يبقى 120 سنة.
ربما من تفع بهذا النعيم كله
خالص يعني
هو يعيش هذه السنة.
طيب يبقى سهلة بقى ان احنا نفهم ان القرآن الموعظة فيه اللي هتدخلني الجنة اللي فيها خلود بلا موت وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة اللي النبي بيقول فيها لقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها.
الله أكبر.
قاب قوس احدكم من الجنه خير من الدنيا وما فيها. برضه نتامل من الدنيا يعني ايه؟ من منذ ادم وحتى قيام الناس الى رب العالمين.
ومثل الدنيا في الاخره كمثل.
ايوه
حديث النبي مثل. أيوة. الدنيا في الاخره.
الله يفتح عليك.
نعم.
كمثل ايه؟ كمن يدخل احدكم
يده في اليم
فلينظر
بما رجع.
يبقى بقت سهله ان احنا نفهم ان القران اللي هو فضل الله ورحمته كما فسره ابن عباس. بقى نرجع بقى لتفسير الفضل الله ورحمته. هو ايه بقى التفسير؟ ابن عباس ومجاهد والضحاك وخلاء وكلهم ومعهم ائمه كثيرين. فضل الله الاسلام ورحمته القران. واختلف معهم بعضهم قالوا فضل الله القران ورحمته الاسلام. بيدوروا الاثنين
في المعنى الواحد،
في معنى ان فضل الله ورحمته المأمور بأن نفرح به وحده هو الإسلام والقرآن.
الله أكبر.
هو طبعا الناس بتستصعب الموضوع ده، يقول لك الدنيا، يلا الدنيا. الوقت المشكلة يا أستاذ أحمد في إن الناس مستعجلة.
نعم.
يلا خد بسرعة واجري، خد طب وبعدين هتروح فين؟ أين المفر؟ فأين تذهبون؟ أنت في كون تاني هتروح له تتمتع بفلوسك دي؟ طيب سؤال تاني، من الذي جاءه الموت ممن جمع الدنيا بأسرها فقال إنني لن أموت، قرر يعني قرار كده، مين؟
لا.
ونفذ قراره، مين؟ الناس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيه، فمن بناها بخير طاب مسكنه، ومن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. فالعقل العقل، الكيس الكيس، في فهم حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. قل بفضل الله وبرحمته، ده مفهوم الفرح بقى.
نعم.
عايز تفرح بحاجة، افرح انك عرفت آية في القرآن، نفذت موعظة من المواعظ، صليت جماعة مرة في المسجد صلاة الفجر، قعدت في مجلس علم، خير من الدنيا، خير هو خير مما ايه؟
يجمعون.
يجمعون، خلي بالك الآية هنا في إطلاق. إطلاق يعني إطلاق معنى. يعني ايه اطلاق معنى؟ يعني خير مما يجمعون من كل الدنيا، ما جابش بقى لا مال ولا منصب ولا كرسي ولا اولاد ولا عشيره ولا زي ما انت عايز. فليذهب العقل كل مذهب في تصور، في تصور تصور ما يجمعون.
نعم.
تاخد بال حضرتك؟ يذهب العقل بقى، هو خير مما
يجمعون. سبحان الملك.
فالحقيقه هذا هو الفهم للقرآن، اللي هو التدبر المطلوب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وده فهم السلف.
هنأخذ من هذا الفهم الدكتور أنه ربما يفهم أناس على غير هذا المنهاج فيفرحون فرحا يعني نسميه الفرح المذموم أو الفرح الذي ليس على الشرع. والسؤال الآن، هل من الفرح ما هو مذموم؟
طبعا.
وكيف يكون ذلك؟
ما هو عشان أنا دايما بحب أبسط.
نعم.
عشان ما يبقاش قضايا كبيرة محدش يطلع منها بحاجة. لا، عكس الكلام ده، ما من يفرح بما يجمع من حطام الدنيا هذا فرح مذموم. طيب يعني هنترك الدنيا للكفرة لا، طب سيب النقطة ترك الدنيا للناس لغير المسلمين، لأنه موضوع طويل برضه، ولكن أنا هجاوب إجابة مختصرة على سؤال حضرتك.
نعم.
هو عكس ما أقول تماما، الذي يفرح بما يجمع، عشان بقى اسمه في الإسلام في القرآن، في الإمام الشنقيطي دايما يتكلم في أضواء البيان في 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 منطقة جميلة أو اسمها مفهوم المخالفة.
نعم.
جميلة قوي يا استاذ. مفهوم المخالفة يعني مثلا ايه؟ يعني ايه مفهوم المخالفة ببساطة شديدة؟
نعم.
يعني ربنا بيقول مثلا ايه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. مفهوم المخالفة هنا ايه؟ لا تتوكل على من يموت.
صحيح.
هو ده مفهوم المخالفة؟
نعم.
لا تتوكل على واحد هيفتص منك بكرة أو هيموت، خليك مع الحي الذي لا يموت.
سبحانه جل في علاه.
كلمة يفتص دي كلمة الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، ما أحب يعني أسند يعني أقول لك هو هتتوكل على واحد يفتص منك قريب ما هيموت بعد يوم بعد اثنين بعد سنة، فتوكل على الحي الذي يموت. مفهوم المخالفة لا تتوكل على من يموت. مفهوم المخالفة في آية سورة يونس أن الفرح المذموم هو الفرح بحطام الدنيا، فرحان قوي بأرصدته في البنوك، فرحان قوي ببيوت، فرحان قوي بسياراته، فرحان بمنصبه، فرحان أبو كرسي وفرحان بالعشيرة بجاهه، وكل ده في فناء.
نعم.
تراب فوق تراب، تراب فوق تراب، لأنه بعد 10 سنين من موته ها هيبقى ده تراب كله.
نعم.
ولن يذكرك أحد. خلي بالك اللي بيموت 20 30 40 50 سنة لا يذكرك أحد بالحطام الدنيا، ولكن لن يذكرك إلا بطاعة الله عز وجل.
ما لم تبقي أثرا حسنا الله يفتح عليه. لن يذكرك أحد.
الله يفتح عليه. ولذلك دائما أقول أين الملوك والسلاطين على عهد مالك والشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل؟ أين ذكرهم الآن أصلا؟
ذهبوا مع الذاهبين.
العلم تقوى الإيمان هو ده الباقي.
شيخنا
إذا إذا فرح مذموم ولا ممدوح؟
أنا أذكر هذه الكلمة لبرنامجك الماتع، ممالك سادت
ثم
بادت.
الله أكبر.
الله أكبر.
فعلا فعلا،
لأنها لم تبقي الأثر الحسن.
فلم تغني عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان. يعني إيه ولا سليمان؟ يعني حتى ولا سليمان النبي الملك.
نعم.
ولا سليمان إذ تجري الرياح له والجن والإنس فيما بينها ترد، أين الملوك التي كانت بسطوتها من كل أوب إليها وافد يفد. أريد أن أسأل كل مشاهد يشاهدنا الآن عن ملوك ورؤساء بلده على مدى 100 عام مضت، كل واحد قاعد في بلده كده يعد الملوك والرؤساء الذين ذهبوا على مدى 100 سنة بس لكي يعرف حقيقة هذه الدنيا.
الله.
حقيقة هذه الدنيا وعظمة هذا الدين الذي يريد لك الخير. ما ترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، عرفنا كل شيء. فأليس هذا فرحا مذموما؟
بلا شك.
ولذلك قسم العلماء الفرح، قال لك ايه فرح مطلق وفرح مقيد. الفرح المطلق فرح مذموم، المقيد بفضل الله وبرحمته.
الله طيب.
فقط قيده بفضل الله وبرحمته أصبح فرحا. وطبعا قصة قارون مشهورة، إذ قال له قومه
لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
الفرحين، هو الفرحين هنا ربنا مش عايز حد يفرح؟ لا، ده هو فرح بعقله وبهواء، إنما أتيته على علم من عندي.
نعم.
هو الثروة اللي أنت جمعتها أنت لك في حاجة؟ من الذي أعطاك العقل لكي تدبر أمر هذه الثروة؟
الله.
من الذي أعطاك الوقت لكي تدبر أمر هذه الثروة؟
الله.
من الذي أعطاك الصحة؟ كان ممكن أن تكون مريضا أو مجنونا ما لا تحسن أو عاجزا، يبقى صاحب النعمة الأصلي إذا جاز التعبير هو الله عز وجل، إنما إحنا كلنا عبيد. وهبنا الصحة وهبنا القوة لكي نحقق واجب الخلافة لله عز وجل في الأرض،
وأنفقوا مما جعلكم مستغنين فيه،
وبعدين نكفر بالنعمة. يعني إحنا نجمع وتبقى نعمة كبيرة علي وبعدين أقوم نسيبها لي؟ يعني طبعا وينفع كلام ده؟
قولوا أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.
الله يفتح.
قضية استخلاف.
أنت موظف في مالك، هذا موظف بس طلع زي ما ربنا قال لك.
إذن هكذا فهم سلف هذه الأمة الفرح المذموم والفرح المحمود، فساروا على طريق الفرح المحمود وتركوا هذا الفرح المذموم.
طيب عمل إيه شيخنا؟ عمل لهم إيه الفرح المحمود لما فرحوا أنا عايز أذكر أثر ضروري، بس مش عارف عايز تسأل سؤال ولا
تفضل أثرك.
لأنه أثر أقف أمامه، وقفت أمامه طويلا جدا، وكل ما أتذكره وكأني أقرأه لأول مرة. الأثر في ابن كثير عليه رحمة الله. يعني عقبة بن الوليد عن صفوان ابن عمرو قال سمعت أيفع ابن عبد الله كلعي. كويس أن أنا حافظ الإسناد، يعني
أنا
بحب الإسناد، يعني بحب الإسناد دائما أقول نحن أمة الإسناد.
نعم.
نفخر دائما أقول هذه الكلمة، نحن أمة الرجال وأمة الإسناد.
الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء.
الله يفتح عليك، دائما أفخر بهذا.
نعم.
فيش حد يقول كلمة كده في الهوى، لا، إحنا أمة الإسناد.
بارك الله
فيك. فروى عقبة ابن الوليد عن صفوان ابن عمرو قال: سمعت أيفع ابن عبد الله الكلعي يقول: لما جاء خراج العراق إلى عمر رضي الله عن عمر
رضي الله عن جميع أصحاب النبي
وعن جميع صحابة رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فخرج خادمه يعد الإبل وكانت كثيرة، فقال مولى عمر: هذا من فضل الله ورحمته. قال: كذبت. تأمل، خلي بالك من الكلام.
نعم،
كلام مهم جدا. شوف عمر ما سابش الكلمة تعدي، ودي كلمة وحشة. الراجل بيقول: هذا من فضل الله ورحمته. قال له: كذبت. مش دي فضل الله ورحمته المذكورة في سورة يونس؟ خلي بالك من فهم السلام بقى.
نعم،
ما هو ده فهم عمر الفقيه العابد التقي الورع الزاهد المحدث الملهم الملهم المحدث الملهم رضي الله عن عمر
رضي الله عنه.
يقول له: كذبت. ما سابهاش، كذبت. إن فضل الله ابتداء الإسلام،
الله أكبر،
ورحمته القرآن. ما هو ده، ما هو واحد يقول لك هذا فضل ربنا عليه كبير، لا، ده فضل ربنا الكبير عليه ده الإسلام الأول. حتى التمكين، ما هو ده ممكن أهو، ألا ولا التمكين، حتى الثروة الغنائم، يعني حتى الغنائم، لا، ده الأثر اللي بقي في أمامه. أنا يعني أحب أن أقوله كثيرا.
الله أكبر.
قال له: كذبت، إن الله أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لو نسوا الإسلام والقرآن واشتغلوا في الثروة يصدق عليهم حديث رسول الله
صلى الله
عليه وآله وصحبه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم. وسمعت النهاردة واحد بيقول ما الفقر، ده غلط لغة يعني. ما الفقر أخشى عليكم، مش خايف عليكم الفقر، ده أنا حديث النبي
صلى الله عليه وسلم،
ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، اللي هو غيركم يعني، من كان قبلكم، أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم،
بل قال فتضغيكم كما أضغتكم.
الله يفتح عليك. في رواية أنا سمعتها: فتهلككم كما أهلكتكم أهلكته.
نعم،
يبقى ما أحلى أيام الفقر إذا كانت في طاعة الله. مش بقول إن إحنا بنحس على الفقر،
لا،
ولا نطلب الفقر، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك،
آمين،
لا، ولكن الدنيا المذمومة هي الدنيا، ما هي في دنيا ممدوحة ودنيا مذمومة، قصة تانية.
ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن.
فالدنيا المذمومة هي التي تبعدك عن الإسلام وعن القرآن، هي التي تطغيك، هي التي تجعلك مستكبرا في الأرض بغير الحق. دنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله. دي مفهومات لابد أن تستقر عقيدة أخي الحبيب.
طيب شيخنا، أمثلة سريعة، لأن الوقت وبساط الوقت ينسحب سريعا من تحت أقدامنا، أمثلة لفهم السلف لمعنى الفرح.
أول مثل، مثل عمر.
نعم،
يعني أول مثل، مثل عمر. تاني مثل أذكره الآن، مثل عظيم جدا في الوقت كتير،
يعني بقي دقائق خمس،
خمس، يبقى يصلح أن نقول مثل ربيعة بن عامر.
نعم،
هو ربيعة بن عامر لما دخل على رستم قائد الفرس إيه اللي حصل؟ ما هو ماسك الرمح وقعد يدب بالرمح في الإيه، في السجاد العجمي.
نعم،
لم تبهره النمارق ولا البيارق ولا الكراسي المغشاة بالذهب لا، هو ابتداء فرحان بجلبيته المقطعة اللي هي في الإسلام يعني.
نعم،
إنما كل ده وكأنه يخرق برمحه مظاهر الحضارة الزائفة التي كانت تعبد النار من دون الله عز وجل.
نعم،
كل ده في مفهومي وفي عقيدتي لا تساوي شيئا عندي، تساوي أن أخرقها بالرمح. انت رايح فين؟ لا، ولا سمع حد ودخل عليه. ايه اللي جابكم؟ ايه اللي جابكم كده انتوا الاجلاف العرب؟ طبعا غرور الحضاره الغربيه.
نعم،
وحضاره الحضاره المستنده للشرك وللذنوب والمعاصي. قال ايه بقى هنا؟ انا عايز نقف بقى، دايما نحب نقف. ان الله ابتعثنا، بس انا مش عايز، يعني عايزين نخرج بس الاول في دي عشان نكمل بعدين. ليه؟
إن الله ابتعثنا، كلمة لابد أن يقولها كل موحد.
الله أكبر.
خلي بالك من الكلمة يا أستاذ أحمد هنا.
نعم.
لم يقل أنا رسول رسول الله، لا، ده هو فاهم القضية من الأولها، مش أنا جاي من عند النبي حتى، لا، هو القضية من أولها إن ربنا بعث النبي. ها؟
نعم.
وبعدين أنا فاهم بعثة النبي كويس، فبقول إن الله ابتعثنا. مين اللي عنده الفهم ده؟ الفرح باللي هو فيه ده. هنكمل بعدين. يعني أنا عايزك برضو إيه، أنا عايز أسيب، لأن الموضوع عايز، مش عايز نقطعه إذا كان في الوقت ما فيش دلوقتي، مش عايزين نقطعه، لأن نتكلم فيه بطريقة لابد أن يعتز كل مسلم لا بماله ولا بسلطانه ولا بسلطته ولا بكرسيه في برلمان كذا أو كذا، لا، فليكن اعتزاز المسلم ابتداء بأنه مبعوث من قبل الحق تبارك وتعالى. ده مبعوث إزاي؟ هنفهم إن شاء الله بإذن الله.
بارك الله فيك أنت الشيخ. يعني إذن معنى العبودية ومعنى أننا مبعوثون من عند رب العالمين سبحانه وتعالى لإصلاح نفوسنا، ثم إصلاح هذه الحياة، إصلاح هذه الدنيا، لأننا نرسل لهذه الدنيا جميعا هذه الرسالة الخالدة، هذه الرسالة الماتعة، حتى نصلح بها البلاد والعباد، أو إن شئت فقل العباد والبلاد. لأن رب العالمين سبحانه وتعالى لما أكرم أصحاب نبيه رضوان الله تعالى عليهم ففتحوا البلاد، لم يفتحوا البلاد هكذا، وإنما فتحوا قلوب العباد أولا قبل أن تدين لهم البلاد.
جزاك الله خيرا. لابد أن يعرف المسلم الآن اليوم مهمته في هذا الكون.
نعم،
هذا ما أريد أن أوصله من الرسالة.
بارك الله فيكم شيخنا، يعني وقتنا قد نفذ، طبت وطابت أيامك. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه،
آمين.
كما أسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا أفراحنا وأعيادنا فتعود علينا مرات عديدة وسنوات مديدة بالخير والبركة وبالرجوع إلى منهاجه وشرعه،
آمين،
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
بارك الله.
الشكر موصولكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.